السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح سلسلة التحذير من ألحان مشهورة في تلاوة القرآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها سلسلة نافعة وللشر قامعة، إنه خير مسؤول، إليه يرجع الأمر ويقول: اللهم آمين. أحذر من جملة مشهورة من الألحان التي تداولها كثير من القراء بقصد التوقي والحذر، وكان حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ليفعلوه، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقد أوجب الله عز وجل قراءة كلامه على الوجه النحو الذي يرضيه ويحبه، وقد أوجب الله رب العالمين قراءة كتابه أو كلامه على النحو الذي يحبه ويرضاه. فقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، إلى غير ذلك. الله تبارك وتعالى أوجب ترتيل كلامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. رواه البخاري. والتغني بالقرآن هو الالتزام بالقواعد التجويدية التي جاء بها العلماء دون زيادة أو نقصان. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عهد أصحابه لم يكن هناك قواعد كالتي نعرفها من أحكام النون الساكنة والتنوين والإشمام والروم والمخارج والصفات والحذف والإثبات إلى آخر ذلك. ما كان هذا من المشهور أو المعروف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة، وإنما وضع العلماء هذه القواعد من باب التيسير على الناس وبغرض الرجوع إلى قواعد عامة عند الدراسة والتدريس. تمام؟ يعني أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش موجود حاجة اسمها للنوني إن تسكن وللتنويني أربع أحكام فخذ تبيني، ما كانش موجود وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف. كل الكلام ده لم يكن عن طريق قواعد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كانوا عربا خلصا يقرؤون القرآن ويقيمون حروفه وتجويده على النحو المضبوط، وتلقوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النهاردة إن شاء الله تبارك وتعالى هتكلم عن أول لحن من هذه الألحان المشهورة، وهبدأ بلحن القراءة بالمقامات الموسيقية. الحقيقة الكلام عن المقامات الموسيقية كتير من العلماء اتكلم فيه، وبفضل الله تبارك وتعالى يعني مواد مرئية ومواد مسموعة، لكن أنا حابب أن أنا أعرض الكلام عن المقامات من جهتين: الجهة الأولى من كلام أئمة العلم، والجهة الثانية نعرض المقامات على التجويد، نشوف المقامات الموسيقية دي بتوافق التجويد أصلا ولا لأ. وبصراحة كنت اللي سمعته كتير جدا من العلماء إن هم بيعرضوها كحكم شرعي، زي ابن القيم في زاد المعاد، وزي الإمام القرطبي في بداية التفسير الجامع لأحكام القرآن، وزي حلقة الدكتور أيمن رشدي سويد مع الشيخ المعصراوي، وهم بيعرضوا أقوال العلماء وبيستقبلوا اتصالات من كتير من القراء والعلماء والفقهاء، وهم برضو بينقلوا أقوال العلماء، لكني ما سمعت أحدا يعرض هذه المقامات على أحكام التجويد. يعني مثلا يجيب حاجة اسمها الصبا أو السيكة أو النهواند أو البياتي أو الحجاز أو الرصد، دي مسميات يعرفها اللي بيدرس المقامات. تمام؟ نعرض الكلام دوت على التجويد، على النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة واللام الساكنة والمثلين والمتقاربين والمتجانسين والإشمام والروم والحذف والإثبات والتاءات. نعرض بقى، نعرض كل الكلام ده ونقول: هل توافق هذه المقامات تجويد رب الأرض والسماوات أم لا؟ فهبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى يعني على طريقة أهل العلم بأنني أعرض جملة من أقوال العلماء في بيان حكم القراءة بالألحان، الألحان النغمية الموسيقية، فأبدأ بأقوال الحنفية لأنهم هم أقدم مذهب من الأربعة. الإمام أبو حنيفة هو أول واحد جه من الأئمة الأربعة. فنجيب مثلا كلام ابن الهمام الحنفي وهو بيقول: القراءة بالألحان أباحها قوم وحظرها آخرون، والمختار إن كانت الألحان لا تخرج الحروف عن نظمها وقدر ذواتها فمباح، وإلا فغير مباح. كذا ذكر، يعني إن أخرجت هذه الألحان كلام الله تبارك وتعالى عن نظمه وعن حقيقته فهذا غير مباح. أما عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قال: لا تعجبني القراءة بالألحان ولا أحبها، لا في رمضان ولا غيره، لأنها تشبه الغناء ويضحك بالقرآن. تعالوا بقى نشوف هل هي، حاضر يا أخي، إحنا إن شاء الله بإذن الله بنعرض كلام أهل العلم، وبعد ما نسمع كلام أهل العلم إن شاء الله ونعرض المقامات دي على التجويد، حضرتك وقتها هتقول هي ليست حرام ولا حرام. بس، ويعني ابن مسعود يقول: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فلا شك أن علم مالك بن أنس لا يضاهى بعلم أحد من أهل زماننا، إمام دار الهجرة الذي كانوا يقولون في زمانه: لا يفتى ومالك في المدينة. الإمام مالك بن أنس كان معروفا بالمتابعة، ورواياته في الموطأ قصيرة الرجال قوية الإسناد رحمة الله تبارك وتعالى عنه. ما بالك برجل أدرك التابعين، أدرك نافع، الذي روى عن ابن عمر وروى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل هو بقرب من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن القراءة بالألحان قال: لا تعجبني القراءة بالألحان ولا أحبها، لا في رمضان ولا في غيره. ليه يا إمام مالك؟ لأنها تشبه الغناء ويضحك بالقرآن. تشبه الغناء إزاي بقى؟ يعني معلش، هو بيقرأ بيغني ولا بيقرأ قرآن؟ أقول لك أحيانا ممكن يغني بمعنى كلمة يغني، فيأتي بالمدود على طريقة الترقيص والترعيد، وقد حذر الأئمة من ذلك. فمنهم الشيخ الأزهري مصطفى ابن صادق الرافعي رضي الله تعالى، وأخبر أن من كانت هذه صفته هم المفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم، وهذا كلامه في كتابه إعجاز القرآن، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيلا. الإمام مالك بيقول لي أنها تشبه الغناء ويضحك بالقرآن. وأنا أقسم بالله العلي العظيم، شفت واحد راجل كبير في السن كده معاه بنت بيقرئها القرآن، بيقول لها الرح، وهي تقول له مان، هو يقول لها علم، هي تقول له قرآن. هذا يليق بكلام الله تبارك وتعالى؟ هذا أمر يسخر من كتاب الله تبارك وتعالى ويضحك منه. وصدق مالك بن أنس، وأقسم بالله الذي لا إله غيره، لو أن عمر بن الخطاب بين أظهرنا لضربه بالجريد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سمع هشام بن حكيم يقرأ قراءة أقرأه بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعها عمر بن الخطاب، فأخذه من ثيابه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: ما الأمر يا عمر؟ قال: يا رسول الله، سمعته يقرأ على غير القراءة التي أقرأتني بها. فقال له: اقرأ يا هشام. فقرأ. اقرأ يا عمر. فقرأ. فلما قرأ هذا وذاك فقال: كلاهما نزلت، أو قال: هكذا أنزلت، هكذا أنزلت الحديث. طيب، أمثلة للترعيد لاكتمال المعنى. ما هو الترعيد؟ الترعيد هو اهتزاز الصوت عند النطق بالحروف المادية بحيث لا يستقيم نطقه بصورة صافية للحرف الواحد. اديني مثال كده، يعني مثلا عاوز يقول: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ما يقولش السماء كده، يعني كأنه ماشي على خط واحد، لا، تلاقيه بيموج في الصوت. العلماء عرفوه زي الإمام السخاوي وغيره، يقولوا إيه؟ يقول هو أن يراعد القارئ صوته كأنما يرعد من شدة البرد أو الألم. إنسان بيرتعد كده من شدة البرد، لما إنسان يبقى سقعان كده وبيتدفى في بطانية، فتلاقي صوته طالع منه إيه الصوت ده، هو ده صوت الترعيد. هو في حد بيقرأ كده أصلا؟ أيوة فيه، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ده اسمه ترعيد. وجيء يومئذ بجهنم، ده اسمه ترعيد. هذه ليست تلاوة. حرف الياء المادي ينبغي أن يكون صافيا، وقد كره العلماء الترعيد وذموه، وذلك لأسباب. السبب الأول أن الإنسان لا يضبط ميزان المد به، لا يضبط ميزان المد، لا سيما العارض للسكون. فلو كان يقرأ بحركتين من أول التلاوة فإنه قد يزيد بحسب النغم، فإن وصل مثلا إلى قوله تعالى أإله مع الله يزيد على 6 حركات وهو يموج في الصوت، ثم ينزل قليلا ما تذكرون، يأتي بحركتين. فهذا الترعيد ينافي جودة التلاوة وحسن الأداء. هذا الترعيد هو لحن استملحه كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والمسلم ينبغي أن يكون وقافا 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 عند الحق لا عند الهوى. كره الترعيد لأن القارئ يقرأ فيه أكثر من حرف، فكلمة السماء فيها ألف مادية، وبالترعيد قد يأتي ب4، فيقول وفي السماء، هنا قرأ أكثر من ألف، ولكنه لو أتى بها في خط واحد وبنبرة واحدة فيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، هنا قرأ ألفا واحدة. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله الصحابة، وما فعله التابعون، وما فعله تابع التابعين، لم يثبت عن الأئمة المتقنين، بل حذر منه الأئمة. طيب قول لي بقى مين من الأئمة، معلش قرأ قصدي حذر من الترعيد ده، عد معايا. 1، الإمام السخاوي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ده عالم مصري، عالم الدين السخاوي، قال في كتابه جمال القراء والترعيد أن يرعد القارئ صوته كأنما يرعد من البرد أو الألم، أو قال من برد أو ألم. أنكر في جمال القراء، وكذلك ابن البناء في عيوب القارئ، وكذلك عبد الوهاب القرطبي، وكذلك الرافعي العالم الأزهري في كتابه إعجاز القرآن، وكذلك الشيخ مناع القطان في مباحث في علوم القرآن، وكذلك السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن. كل هذه مراجع، كل هؤلاء الفطاحل ذموا الترعيد. سبحان الله العظيم، يعني بدون ذكر اسم شيخ معين، يعني في شيخ من الدعاء والقراء برضو في نفس الوقت احنا عارفينه كلنا، كان في الحلقة بتاعت الدكتور أيمن رشدي سويد، فقال له يا بعد إذنك يا شيخنا، أنا حابب أن أنا أقرأ، يعني حابب أن أنا أقرأ عليك بس آيتين كده بحيث أن أنا أتعلم. قال له تفضل. فأول ما قرأ من أول التلاوة طبعا، يعني باين أول الترعيد في تلاوته، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بيقرأ بالطريقة دي. فلما فرغ من تلاوته قال له الشيخ بارك الله فيك، لكن اجتنب هذا الترعيد فإنه مذموم عند الأئمة، هو مذموم عند الأئمة. طيب المقامات الموسيقية، تقول لك إيه المقامات الموسيقية، في حاجة عندهم اسمها جواب وحاجة اسمها قرار. ايه الجواب ده؟ الجواب ده ان هو يعلي نبرة صوته قوي، يعني مثلا زي ايه ولمن جاء به، خلينا مثلا نقول آية تانية عشان ما حدش يعرف ان ده القرار صوته، مثلا خلينا مثلا نقول أإله مع الله، يقول مثلا أإله مع الله. هو لما يعلي صوته قوي كده عندهم اسمه جواب. قرار بقى ان هو ينزل هادي بالنغمة، قليلا ما تذكرون، طيب اللي هو بيعمله ده ما ضبطش ميزان المد، عمل ترعيد، قرأ أكتر من حرف مد، فعل ما ينافي جودة التلاوة وحسن الأداء، وليس هو من تجويد القرآن في شيء. يبقى معنى كده إن دي صورة واحدة من صور المقامات الموسيقية اللي أصلا بتنافي تجويد القرآن. يعني التجويد ناحية اليمين المقامات دي بتقول لا خلينا ناحية الشمال معلش، التجويد يقول لك معلش هنمشي الناحية دي، دي قواعد يا جماعة ونمشي عليها ونرجع لكتب أي عالم ممن صنف في التجويد، غاية المريد، البرهان في تجويد القرآن للشيخ محمد الصادق القمحاوي، كتاب تيسير الرحمن للدكتورة سعاد، كتاب الجريسي الكبير، كتاب الشيخ المرصفي، هات بقى كتب الفطاحل دي، دي قواعدها موجودة، هتلاقي المقامات بتقول لا احنا الكلام ده ما يلزمناش، هتلاقي المقامات بتقول لا سيبني اعمل جواب وقرار، سيبني اعمل صبا، والصبا ده لحن عند علماء التجويد اسمه التحزين. عارفين يعني ايه التحزين يا جماعة؟ يعني افتعال الحزن، يعني واحد اصلا مش حزين، مش هو يعني صوته في حزن او ان مثلا متأثر بالآية بتتكلم عن الوعيد او العذاب، لا ده واحد بيمثل الحزن، بيفتعل الحزن. فالصبا ده ان انت تخلي صوتك حزين باختصار كده، يعني لو في حد بيسمعني عارف مقامات يطلع يكذبني. الصبا ده معناه ايه؟ الصبا ده ان انت تمثل الحزن. ينفع تمثل في كلام الله عز وجل؟ ينفع يعني تعرض الامر دوت بصوره فيها تكلف ومبالغه؟ عد العلماء التحزين من الالحان، عد العلماء التحزين من الالحان، ويسمونه في هذا الزمان تحت اسم بقى المقامات الموسيقيه الصبا. ندي مثال مثلا للصبا، يعني مثلا لما يجي يقرأ آية في حزن زي إيه؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تلاقي نبرة صوته هنا بقى فيها حزن مفتعل. خد بالك أنا مش بتكلم عن الحزن اللي بيجي عن طريق التأثر، لا ده خير جدا، يا ريت أنت تتأثر بالقرآن وتخشع بالقرآن، لا أنا بتكلم عن حد هو أصلا مش حزين ولا متفاعل مع الآية بحزن، لكن بيحول ده بنبرة صوته من باب التصنع والتكلف بس. يقرأ مثل الآية اللي في الأنعام يقول إيه؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار. هو صوته مش حزين لكن هو يفتعل هذا التحزين ليؤثر يعني في أهات الناس وفي كلام الناس وفي الكلمات بقى المدح والثناء، الله يفتح عليك والله يبارك لك والحاجات اللي زي كده. التحزين ده اسمه ايه عند المقامات الموسيقية؟ اسمه صبا. صبا يعني حزن. يقرأ الآية كده فيها حزن، يعني مثلا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يقول ايه؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هو بيفتعل ذلك، هو بيفتعل، لكن لو متأثر بالتلاوة ده أمر يحمد عليه جزاه الله خيرا، لو بيخشع في التلاوة ده أمر جميل مطلوب الخشوع أثناء تلاوة القرآن. الإمام مالك بن أنس يتسئل عن القراءة بالألحان يقول لا تعجبني القراءة بالألحان ولا أحبها لا في رمضان ولا في غيره. ليه يا إمام؟ لأنها تشبه الغناء ويضحك بالقرآن. وأكبر دليل يا جماعة، أكبر دليل في الموضوع ده مع الأسف يعني، إنك تلاقي اللي بيقول آه والله يفتح عليك وربنا يبارك لك ومفيش زيك وبتنور في الضلمة والحاجات اللي انتوا بتسمعوها دي، إن هو مش فاهم حاجة من اللي بيتقال. حتى انك تلاقي واحد يقول زدنا يا مولانا وهو بيقرأ آية عن جهنم، يقول له ربنا اجعلنا واياك من اهل هذه الآية وهي بتتكلم عن الجحيم، هو مش مدرك. هؤلاء يستجلبون تمايل الابدان والقلوب غافلة، فوجب ان نحذر ووجب ان ننبه، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الامام مالك بن انس لما قال الكلام ده قال في الاخر اترى هذا من القراءة التي كان يقرأ بها رسول الله؟ انتوا تظنوا يا جماعة ان ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة النبي في قراءته وفي تلوته؟ حاشا لله، والله من قال ذلك على النبي فقد كذب، والله من قال ذلك على رسول الله فقد أعظم على النبي الفرية، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء. وكمان الإمام شهاب الدين القليوبي في حاشيته على شرح العلامة جلال الدين على منهج الطالبين للشيخ النووي رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى جميع العلماء. الإمام النووي معروف أنه كان شافعي المذهب. قال: والتغني بالقرآن حرام. قال: الماوردي مطلقة. المقصود طبعا بالتغني الخروج عن الحد المعلوم والمعهود عند أهل الأداء من أئمة التجويد. طيب ليه يا إمام؟ لإخراجه عن نهجه القويم، وقيده غيره إذا وصل به إلى حد لم يقل به أحد من القراء. طيب الشيخ منصور البهوتي العالم المصري صاحب كتاب الروض المربعة للناس المعتنية بالفقه الحنبلي، كان عالم حنبلي، يقول إيه الشيخ منصور البهوتي؟ يقول: وكره أحمد والأصحاب قراءة الألحان، وقال هي بدعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر في أشراط الساعة أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرائهم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم غناء، إلا ليغنيهم إيه غناء، يجيب واحد كده مش هو أقرأ واحد فيهم ولا أتقن واحد فيهم، لا 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 لا، الموضوع مش كده إطلاقا، ده بتاع جو النعنشة، ده بتاع جو الله يفتح عليك وأهي لالله، ده بتاع رأس والسلطانة زي ما بيسموها، واخد بالك؟ يجيبوه كده يقعد يقول يلا طلع لنا كده ايه ربع ولا حاجة واقرأ لنا ايتين، يقعد يتمايل يمين وشمال ايدين على ودنه، وهذا لم يفعله رسول الله وهذا لم يفعله رسول الله، ويقرأ القرآن على طريقة السكارة. وقد حذر الإمام السخاوي رحمه الله تعالى من هذه الطريقة، قال: أو أن تلوك الحرف كالسكراني، إنك تقرأ الحرف زيك زي السكارة، ده مش من هدي النبي ولا دي من التلاوة. الناس أزواقها فين يا جماعة؟ الناس بقوا يقولوا على الناس اللي بتقرأ بتلاوة السكارة الله الله يفتح عليك الله يفتح عليك. طيب ايه طريقة السكارة دي؟ انه يقرأ القرآن بطريقة لسانه فيها تقيل قوي، تحس انه شارب حاجة، عشان كده سموها طريقة السكارة في عرض القرآن. يقرأ مثلا يقول لك ايه: وهي تجري بهم في موج كالجبال وانا، بص انا عمال ايه، انا عمال اقرا واحده واحده كده واختلس كمان في النفس، والناس مش واخده بالها، ولا يجوز اصلا ان الانسان يتنفس في وسط الايه، لا نفسك انتهى، اقف وهات كلمه قبلها وكمل. وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدا قبله، كما قال ابن الجزري. لا ده بقى يعمل ايه، ده ممكن ياخد له شفطه ينسون في نص الايه عادي. بقول لك ان في واحد بيقول لبنت الرح وهي بتقول له مان، ايه ده، يليق هذا بكلام الملك جل وعلا؟ والله لا يليق بكلام الله. خابوا ان لم يتوبوا، وخسروا ان لم يؤوبوا، يرجعوا لربنا احسن ويتوبوا الى الله عز وجل افضل، فان يتوبوا يكو خيرا لهم. كره الإمام أحمد والأصحاب قراءة الألحان، وقال هي بدعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشراط الساعة أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم، عشان يقعد يقول القراءة اللي فيها تمايل وترنح وعد تاني، ومش هتقوم من هنا غير لما تخلص الربع ده، والحاجات اللي احنا بنشوفها على اليوتيوب دي، وتلاقي الناس دي يعني ليهم جمهور عريض. الناس دي ذنبها في رقبة مين؟ الناس دي مين هيعلمها؟ الناس دي إن إحنا ما التزمناش التجويد الصحيح وقرأنا القرآن قراءة صحيحة، إمتى هنقضي على البدع دي؟ ما أحيا الناس بدعة إلا أماتوا بإزائها سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن، كما قال غير واحد من أئمة السلف الصالح: ما أحدث الناس في دين محمد حدثا إلا أماتوا بإزاء ذلك سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب الإمام الخلال الحنبلي قال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنون عنوانا وقال: باب ذكر قراءة الألحان، باب ذكر قراءة الألحان. وقال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، عبد الله ده ابن الإمام أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي وقد سئل عن القراءة بالألحان فقال: محدث إلا أن يكون من طباع الرجل، يعني طبع الرجل كما كان أبو موسى، أبو موسى الأشعري طبعه يعني إيه؟ يعني صوته أصلا هو اللي فيه النغم، صوته أصلا هو اللي فيه هذا الحزن، صوته أصلا هو اللي فيه هذا الأداء، لم يفتعل ذلك ولم يتكلف ذلك ولم يتشدق بذلك، وإنما كان ذلك سليقة وطبيعة وسجية عند من يقرأ بهذه الصورة. تمام. القراء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا، أحبكم الله الذي أحببتوني فيه. نعم، قراءة المآتم من أسوأ القراءات، لأن بها تمايل وبها رقص، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيخ مصطفى الرافع يا جماعة يقول: ومما ابتدع في القراءة والأداء هذا التلحين الذي بقي إلى اليوم يتناقله المفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم، ويقرؤون به على ما يشبه الإيقاع وهو الغناء النقي. ومن أنواعه عندهم في أقسام النغم الترعيد. الترعيد، إيه الترعيد ده؟ الترعيد ده زي ما عرفه الإمام السخاوي، قال: هو أن يرعد القارئ صوته كأنما يرعد من الشد من البرد أو الألم. وقال: والتحزين، وهو أن يأتي بالقراءة على وجه حزين يكاد يبكي مع خشوع وخضوع، طبعا بافتعال وليست طبيعة أو سليقة. ثم الترديد، وهو رد الجماعة على القارئ في ختام قراءته بلحن واحد على وجه من تلك الوجوه، بيرددوا كلهم في نفس واحد، مش على سبيل مقرأة إن الشيخ بيعلمهم الآية وهم بيرددوا، لا 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 لا، مش ده المقصود، إنه كلهم بيقولوها جماعة على طريقة التمايل والترنح والتنغم الفاحش الذي هو على طريقة الغناء الموسيقي. ده كلام الشيخ مصطفى الرافعي المتوفى سنة 1356 هجري، عالم من علماء الأزهر. علشان الناس الطيبين كده اللي يقول لك أنا بحب مثلا أتعلم من علماء الأزهر أو لا أثق في علم حد إلا علماء الأزهر، أنا أجيب لك كمان مفتي الديار المصرية سابقا الشيخ حسنين محمد مخلوف، صاحب كتيب كلمات القرآن. الكتيب ده ممكن تلاقيه في بيتك زيه زي حسن المسلم قده كده، لكن كلمات القرآن ده يعني إيه كبير شوية كده، إيه من حيث الغلظة والحجم يعني السمك يعني. تمام، بيجيب الكلمة وقصادها التفسير، الكلمة وقصادها التفسير. الشيخ حسنين مخلوف ده كان مفتي الديار المصرية في بلدنا، توفاه الله عز وجل سنة 1410. بيقول إيه؟ بيقول: وتحسين الصوت بالقراءة إنما يستحب ويمدح إذا كان في نطاق الحدود المرسومة في علم التجويد. كأنه بيقول: يا جماعة إحنا مش ضد تحسين الصوت بالتلاوة، لا، ده تحسين الصوت بالتلاوة حاجة جميلة جدا إن كانت في حدود القواعد التجويدية التي أصلها العلماء في كتبهم، ما عندناش أي مشكلة في كده. أما إذا خرج التحسين بالتلاوة عن الحدود المقررة، اسمع بقى، إلى حد التمطيط والغناء الموسيقي، فهو مذموم محرم شرعا، يأثم فاعله ويعذر. يعذر يعني يؤدب، التعذير في اللغة بمعنى التأديب. بص المفتي يقول إيه؟ فهو مذموم محرم شرعا، يأثم فاعله ويعذر. بل من أئمة السلف من تشدد فمنع تحسين الصوت بالقراءة خشية أن يبلغ هذا الحد المحرم، ومن أباح منهم تحسين الصوت بها إنما أباحه بشرط ألا يبلغ هذا الحد، فكان ذلك إجماعا. اسمع يا اللي بتقول المسألة خلافية، فكان ذلك إجماعا على حرمة التطريب الفاحش، على حرمة التطريب الفاحش. حاضرها بين القراءة الجماعية في القراءة الذي يجعلها كالأغاني المعروفة، وهو المراد بالقراءة بالألحان والتطريب عند الإطلاق. القراءة الجماعية دي إن كلهم حضرتك يقرأوا في نفس واحد وراء شخص معين بطريقة فيها تمايل وترنح، ما بيلتزموش بأحكام التجويد أصلا. تمام، لا يلتزمون بأحكام التجويد. طيب، الأخ اللي بيقول: كيف التخلص من إشمام الياء المشددة في إياك من الجيم؟ تقصد أنه يشربها صوت الجيم. الإمام السخوي رحمه الله تعالى يقول في نونيته: لا تشربنها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من اللحان. يعني لا تدخل صوت الجيم على الياء المشددة، ما تقولش إياك إياك، ماذا تفعل؟ إياك إياك، أن تبتعد عن وسط أن تبتعد بوسط اللسان عن سقف الحنك، أن تبتعد بوسط اللسان عن سقف الحنك، لأن هذا هو مخرج الجيم. فأنت إن ابتعدت عن مخرج الجيم وأتيت إلى مخرج الياء المتحركة نطقتها بصورة سليمة، وقلت يا إيا، لا أن تقول إياك، لا تشربنها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من اللحان، فتكون معدودا من اللحان. هذا يعني هذه بعض النقولات عن أئمة ثقات من علماء الأزهر ومن أهل دار الإفتاء قديما، ومن الأئمة الأربعة من أصحاب المذاهب الأربعة كالإمام البهوتي، والذي نقل عن النووي في روضة الطالبين، وكذلك ابن الهمام الحنفي. كل هؤلاء ثقات، إجماع الأئمة على أن القراءة بالتلحين غير جائزة، لا تجوز أصلا، لا تجوز. ده منهم من حكم بالإثم على من استمع إلى من يقرأ بهذه، إلى من يقرأ بهذه الإيه الطريقة. يعني زي واحد قبل كده، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واحد قبل كده بيقول لي ايه، بيقول لي طب خلاص انا عرفت ان القراءة دي لا تجوز، تمام، بس انا يعني هقعد كده اسمعهم، بصراحة بحب اقعد اسمع كده، يعني مش احسن ما اسمع اغاني، فاهمني؟ بص هو بيقول لك ايه، مش احسن ما اسمع اغاني، يعني كأنه مثلا بيقول لي نرضى بقى بالموضوع ده وخلاص. فايه حكم اصلا اللي بيقرأ بالطريقة؟ خلاص عرفناها، لكن احنا هنسمع الايه، هنسمع الطريقة دي. إن علمت أنه يقرأ على طريقة تشبه الغناء، فأين غيرتك على كلام رب الأرض والسماء؟ أين غيرتك؟ بالله عليك، فين غيرتك على الله؟ فين غيرتك على الملك سبحانه وتعالى؟ فين غيرتك على كلام الله عز وجل؟ أين غيرتك؟ بدلا من أن تكثر سواد هؤلاء، ينبغي أن تتقن تجويد القرآن، وأن تعلمه لولدك، وأن تعلمه للناس، تكون كده أسد واقف على عرين القرآن، تنقل يعني أقوال الأئمة الثقات. يجي لك اللي يقول لك ما باخدش غير بكلام الأزهر، هات له كلام علماء الأزهر. بيقول لك معلش بثق في علماء الحجاز، هات له فتاوى اللجنة الدائمة. يقول لك معلش هات لي حد من الأئمة الأربعة، هات له الأئمة الأربعة كلهم، مش واحد ولا اتنين، تمام. علم الناس، أين غيرتك على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى كلام الله؟ وبصراحة من الأعاجيب اللي بسمعها من كتير من علمائنا الثقات من علماء السنة، إن هو يقول لك يا أخي لا تشددوا في أمر التجويد، ويعني ويسروا على الناس، وأقول لمعلمي ومعلمة القرآن اتقوا الله. هما بيعملوا إيه طب يا شيخنا؟ يعني هما بيعملوا إيه؟ واحد لما يحذر من الألحان هو كده بيعمل إيه؟ ده احنا نقول له جزاك الله خيرا، نقول له ربنا يبارك فيك. هو ينهى عن اللحن في كتاب الله تبارك وتعالى، عن الخطأ والميل عن الصواب في كتاب الله تبارك وتعالى، تمام. طيب نيجي بقى لإيه، لبقية المسميات. احنا كده ذكرنا الجواب والقرار والصبغ، نيجي بقى للإيه، للنهاوند والسيكا والبياتي والحجاز والحاجات اللي زي كده. الحاجات دي بيستلزم منها تغير في الصوت يا جماعة. يعني ايه تغير في الصوت؟ تغير في الصوت يعني ممكن يعمل ينطق اكتر من حرف، ممكن ينطق اكتر من حرف في التلاوة، ممكن ممكن يعمل سكت على موضع ما فيش فيه سكت، ممكن يروم السكوت على الهمزات، زي اللي بيقول قد افلح المؤمنون، تمام. الحاجات دي جائزة ولا غير جائزة؟ غير جائزة. منهم كمان اللي بيعبث بالوقف والابتداء. سمعت واحد قبل كده بيقول قل هو الله أحد، وبعد كده بيقول أحد الله، وبعد كده بيقول الله الصمد، وبعدين بيقول الصمد لم يلد، لم يلد، وبعدين بيقول لم يلد ولم يولد. إيه ده، هو بيعمل إيه؟ هو عايز يوصل لإيه طيب؟ يعني ما الفائدة من هذا؟ العجيب إن الناس اللي بتسمع الحاجات دي بيقولوا الله، لقد بارت الأذواق، خلاص ما بقاش فيه ذواق إلا من رحم الله. هذا يستملح طريقته؟ هذا تستملح طريقته؟ لا، لا تستملح والله، والله لا تستملح. واحد بيقول قل هو الله أحد، وبعدين بيقول أحد الله، إيه الجديد اللي جبناه هنا؟ زي بالضبط اللي بيقرأ في سورة الأعلى، يقول لك إيه، ويتجنبها الأشقى، وبعدين يقول الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. إيه الجديد اللي حضرتك جبته طيب عشان إحنا نتعلم معاك؟ مفيش جديد، كله تكلف، هو تكلفه خلاص. فعشان كده بقول لك لا تقلد حتى تتعلم، بل إنك إن تعلمت وصلت إلى الإتقان إن شاء الله تبارك وتعالى، لا سيما إن تعلمت على يد رجل حاذق كلامه العربي مستقيم، وألفاظه قويمة، وطريقته مستقيمة. هذا هو الذي تتعلم على يديه، لا الذي يتاجر بكلام الله تبارك وتعالى، ولا الذي يقرأ القرآن بلحون أهل الغناء والفسق والمزامير. أختي كانت كاتبة في التعليق من شوية تقول بيعرضوا الكلام ده بآلات موسيقية. أيوة موجود، وموجود معاهد في تعليم القرآن بالموسيقى. عارفين يعني إيه تعليم القرآن بالموسيقى يا جماعة؟ يعني تقرأ الآية وأنت شغال على البيانو، تقرأ الآية وأنت ماسك عود أو ربابة أو كمانجة. إيه ده؟ فين الغيرة على كتاب الله؟ والله العظيم ده احنا نروحنا لواحدة ست من عوام المسلمات، واحدة كده زي والدتنا وجدتنا وكده، ساكنة في نجع ولا ساكنة في بادية، تروح تقول لها يا أمي إيه رأيك في اللي يقرأ القرآن وهو ماسك ربابة؟ هتقول أستغفر الله يا ابني، فطرتها السليمة هتنطق. كيف يسوغ لهؤلاء أن يعبثوا بكلام الله تبارك وتعالى بهذه الصورة؟ كيف يليق بهم؟ كيف يجدر بهم أصلا أن يقرأوا القرآن على أدوات الموسيقى المحرمة التي حرمها الله ورسوله؟ يقرؤونه على طريقة الغناء، وهذا يقسم الآية أو الكلمة في الآية، فيقرأ النصف والطالب يقرأ النصف. إنا لله وإنا إليه راجعون. أين هؤلاء من تعظيم كلام الله تبارك وتعالى؟ أين هؤلاء من الرجوع إلى القرآن؟ أين هؤلاء؟ ماذا لو قابلوا رسول الله في القيامة؟ هل سيفرح بهم؟ هل سيجري عليهم؟ هل سيحتفي بهم؟ أم سيقول سحقا 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 لمن بدل بعدي وغير؟ فاتقوا الله ربكم، اتقوا الله ربكم، وتوبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحة، والله عز وجل يتوب على من تاب. طيب انت دلوقتي راجل صوتك حلو ومعاك مساحة يا عم في صوتك، عندك الإنشاد، عيش حياتك فيه، عندك الأناشيد، أناشيد صحيحة وكلامها طيب جميل جدا، اعمل بقى فيها طلعة ونزلة ويمين وشمال، وقول الحرف 15 20 30 مرة ما فيش مشكلة، لأن الأنشودة دي في الأول وفي الآخر كلام بشر، كلام بشر. أما كلام رب البشر فينبغي أن نرتله وأن نجوده على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، وعلى الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دون زيادة أو نقصان. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، هذه الآية حقها الإدغام، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، هكذا تنطق، حقها الإدغام. والإدغام كما هو معلوم يأخذ صفة الحرف الثاني، الإدغام يأخذ صفة الحرف الثاني. طيب آسف على سؤالي، أنا متحير دلوقتي، قرأت فلان وفلان وفلان وفلان، هل ده صح ولا غلط؟ بص، في قاعدة جميلة جدا تريحنا في التعامل مع مثل هذه الأشياء. إيه القاعدة دي؟ القاعدة دي نفسي كلنا نحفظها، بتقول النقد الموضوعي يتجه إلى الرأي لا إلى صاحب الرأي. النقد الموضوعي ده يا جماعة بيتجه ليه؟ للرأي. يعني مين بيعمله؟ مش بتاعتنا. اعرف الخطأ واجتنبه ولو كنت أنا الذي يفعله، تمام كده؟ فالنقد الموضوعي يتجه إلى الرأي لا إلى الرأي. أما أهل القرآن فاحترامهم واجب وتوقيرهم أكد، نحبهم ونترحم عليهم ونذكرهم بخير ونلتزم الأدب معهم ونزود عن أعراضهم، لكن الحق أحق أن يتبع، الحق فوق الجميع، الحق أحق أن يتبع. كثير من الناس لما بيحب شيخ معين، عارف كده زي المثل اللي يقول لك مراية الحب عمياء، مش شايف أي حاجة وحشة فيه، هو حلو خلاص، تمام. ومراية الحب عمياء دي حقيقة؟ أيوة حقيقة، العاطفة خاطفة تأسر القلوب وتعمي عن خلل المحبوب، دي حقيقة. لكن المتجرد لله تبارك وتعالى يكن احتراما لأهل القرآن ولا يتابعهم فيما جرى منهم من ألحان. إذا خلاص بقى بقوا وحشين وكده؟ لا 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 أبدا، هم علماء اصطفاهم الله لحمل كتابه، وجعل الله عز وجل لهم حبا في قلوب خلقه، وجعل الله عز وجل نشرا لتسجيلاتهم الطيبة، ولكن إن لحنوا فنحن لا نتابع أحدا في لحن، والله تعالى أعلى وأعلم. لئن بسطت، أقصد الطاء والتاء، مش النون مع الباء، النون مع الباء إقلاب مع الغنة، الطاء والتاء حقها الإدغام إن كان القارئ يقرأ برواية حفص عن عاصم، تمام. طيب هذا كان بعض الأشياء التي تتعلق بالألحان. الألحان
الموسيقية، الألحان النغمية التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، التي ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. حاضر إن شاء الله يكون التعليق بطريقة أسهل وأبسط، معلش أنا فعلا عندي مشكلة في هذا الأمر، إن شاء الله رب العالمين أخلي الشرح بطريقة أبسط من كده، بس أنا فعلا ممكن أنسى أو أسترسل في الكلام، فمعلش معذرة يعني. الله المستعان. الطاء والتاء بينهم تقارب، والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في المقدمة. وما حكم في سماع من يتغنون بالقرآن؟ احنا قلنا الكلام ده، احنا قلنا لو كان يقرأ بقراءة أهل الفسق والمجون فلا يجوز سماعه أصلا، لا يجوز، لأنه إن علم أن القراءة بالألحان النغمية هذه، وإن كان ابن القيم قد قال بأن العلماء فيها ما بين قائل بالتحريم وقائل بالكراهة، فما الفائدة التي يستفيدها المؤمن من سماع رجل يقيم حكما بالكراهة؟ خلينا على أقل الأحوال يا عم، إيه الفائدة؟ ما الفائدة؟ لا يقرأ هو قرآن، يذاكر مسألة علمية، يحفظ حديث عن النبي، يصلي ركعتين، يمشي في حاجة جاره أو أخيه، يفعل خيرا. تمام؟ هو الدلالة على طريقة القراءة، الدلالة على طريقة القراءة، علشان حضرتك برضو ايه يعني، انا بصراحة ما فيش حد يقول لي قراءة فلان ايه وبرد عليه بصراحة، يعني سواء في مسجد، في محاضرة، في ندوة، في مركز تعليمي، على النت، ما انا لست حكما على الاشياخ، هؤلاء ذكروا الله عز وجل قبل ان اخرج من رحم امي، ولكن الحق احق ان يتبع. انت تعرف اللحن تجتنبه، حضرتك تعرف اللحن فين، اللحن كذا خلاص، لو أنا بعمله ابعد بعيد عنه، يعني لا تتبعني في هذا. تمام؟ لكن إن ذكرنا العلماء والأشياخ والقراء بأسمائهم، مش هقول لك قد يجترئ، سيجترئ الناس على أهل القرآن، الناس هيجترئوا على أهل القرآن، هيقول لك فلان ده عنده كذا، وفلان ده عنده كذا، وفلان ده عنده كذا، وخاب وخسر من جلس على كرسي التصنيف يقول هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، ويغفل عن طوام نفسه. فعند أنفسنا من الغفلة ما يكفينا، يعني قيل للربيع بن خثيم لم نرك تعيب أحدا من الناس، الربيع بن خثيم ده كان تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، واحد بيقول له احنا مش بنشوفك ليه بتعيب الناس، يعني تذكرش حد بسوء كده، ولا بتتريق على حد، ولا بتسخر على من حد، ولا بتتنقص من حد، ليه، ايه الموضوع؟ قال لست راضيا عن نفسي حتى أتفرغ لذنب الناس. فأنا برضو بقول زي الربيع، أنا لست راضيا عن نفسي حتى أتفرغ لذنب الناس. تمام؟ فأنت حضرتك اعرف اللحن، عرفنا مثلا أن الترعيد ده لحن، اجتنبه بقى، اجتنبه في التلاوة. عرفنا أن التحزين ده لحن، اجتنبه في التلاوة. لسه هيجي معنا حاجات كتير، هيجي معنا تطنين وحصرمة، هتسمع حاجات إن شاء الله يعني ممكن تكون حضرتك مثلا ما سمعتش عنها قبل كده، وهمثلها لك برضو بأسلوب طيب، علشان يعني نزولا على رغبة البعض إن أنا أحاول أسهل شوية في الأسلوب، أنا فعلا دي مشكلة عندي، ومعلش سامحوني الوجه الله عز وجل، وربنا يا رب يبارك فيكم يا رب ويحفظكم من كل سوء، وأحسن الله عز وجل إليكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.